وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام عليك يا مولاي يا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء أبيات فضل أبيات فضل كل موجود بها إن طاف للآمال نال تفضلا أغلقنا بعد رحيل سبط فغدت عقيب الأنس مثوى للبلايا يا تاركا حرم النبي ومكة يا حرم النبي ومكة حرم الإله مخافة أن يقتلى ما كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليل الجبار حتى تقتلى يا الله أكبر كيف أفضل محرمين للحج الله أكبر كيف أفضل محرمين للحج من خوف الطغاة تحلل وتحج كل الناس بيت الله في أمن ويخرج خائفا متوجلا لم يرتحل خوف المنون بل اختشى أن يهتك حرة فاتها يا فترحلا بأبي وبي أفدي المضيع حقه لم يرقبوا فيه النبي ولا الولا فأحل من إحرامه في مكة وصير حجه في كربلا ما أجي البيت والحجاج ضجوا في فرد ضجة ذا يصرخ وذاك يصيح والأكوان مرتجة يا وصفه إمام الناس طالع ما قضى حجة كل الناس حجهم تايم بس حسين ما تم من الأرجاس من عانه يوم اللي تجي الحجاج هو مقوض ضعونه والتمت عليه الناس بالحسرة شاف الناس حول حسين ملتم تزفر وين جرح قلبايا نادى والدمع مسجويا باكر موقف الحجاج وين تروح يا مظلوم مصطفى جاني وأمرني أشيل اليوم حج وكربلا والدين من دمي أبار اسمه حج بكربلا ومكتوب دمي ينسفك بيها والأنصار كلنا ننذبح فيها قل عجل يا مظلوم نسوتنا دي خليها ترجع للمدينة وروح قلبي هيجت همين قل بعد جدي قايا النسوة يسلبوها يا فوق الهزل الشمايات مسبية يودوها فرجة تصير بين الناس بالمجلس يدخلوها يا يتهكم عليها يزيد حتى والدي شتمه
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نزلت هذه الآية المباركة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة وهي تذكر إخراج الكفار له من مكة وتذكر وجود شخص معه في الغار وتذكر حديثا دار بينه وبين ذلك الرجل وهما في الغار من خلال هذه الآية المباركة نريد أن نتحدث عن أمرين الأمر الأول خروج الأول مع النبي صلى الله عليه وآله عند هجرته من مكة ومصاحبته له في الغار والأمر الثاني مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي صلى الله عليه وآله والإشارة إلى بعض مدلولات هذا المبيت نبدأ بالأمر الأول خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وآله عند هجرته من مكة هذا الخروج وإن حصل ولكنه لم يكن بطلب من النبي صلى الله عليه وآله كل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله أنه طلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يبيت على فراشه وكان هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى الله أمر نبيه بأن يأمر عليا سلام الله عليه بالمبيت على فراشه وطلب النبي صلى الله عليه وآله من أصحابه أن لا يخرج أحد منهم من داره في تلك الليلة هذا كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله فلم يطلب من الأول أن يخرج معه من مكة إلى المدينة وإنما خرج النبي صلى الله عليه وآله في تلك الليلة من داره متوجها إلى الغار فلقي الأول في طريقه فأخذه معه بعض الروايات التاريخية تذكر أن الرجل كان قد خرج في تلك الليلة يتجسس الأخبار وتذكر أنه كان مطلعا على تدبير قريش من جهتهم نفس الرواية التاريخية التي تذكر أنه خرج ليتجسس الأخبار تذكر أنه كان على اطلاع بتدبير قريش وهذا الاطلاع حصل له من جهة قريش يعني هم الذين أطلعوه على تدبيرهم وأعلموه به هذا يجعل الرجل موضع ريبة وشك، لأن قريشا حرصت على كتمان هذا التدبير، حرصت على أن لا يصل خبر عن هذا التدبير إلى أحد من الهاشميين أو إلى أحد ممن يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله. وهذا شيء طبيعي، هم وضعوا هذا التدبير من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وآله، ويريدون لهذا التدبير النجاح، ويريدون من خلاله الوصول إلى غايتهم وهي قتل النبي. إذا وصل خبر عن هذا التدبير إلى أحد ممن يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله فشل هذا التدبير ولم يصلوا إلى الغاية التي يريدونها. فمن أجل الوصول إلى الغاية التي يريدونها ومن أجل نجاح هذا التدبير كان لابد أن يكتم هذا التدبير عن الهاشميين وعن المتصلين بالنبي صلى الله عليه وآله. فكيف أطلعوا هذا الرجل على تدبيرهم؟ وبعد اطلاعه كيف أو لماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن هذا التدبير؟ على كل حال هذا الخروج منه مع النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بطلب من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما لقيه النبي فأخذه معه، وبعض المحققين يقول إن النبي صلى الله عليه وآله أخذه معه حفاظا على نفسه وعلى دعوته، خاف إن تركها الآن، هو درى أن النبي صلى الله عليه وآله طالع ومتوجه نحو الغار، خاف إن ترك أن يلتقي به أحد من قريش ويسأله عن النبي صلى الله عليه وآله فيخبره بأنه رآه، فإذا أخبره بأنه رآه يسأله عن الجهة التي توجه إليها فيخبره أنه اتجه من هذه الجهة. فلكي يحفظ النبي صلى الله عليه وآله نفسه ودعوته أخذه معه، بأخذه معه يأمن على نفسه. وبعض المصادر السنية، بعض المصادر لأبناء العامة تذكر أنه من بعد أن مشى مع النبي صلى الله عليه وآله التقى النبي، فالنبي أخذ وياه، من صار يمشي ويا النبي كان يضغط برجله أكثر على الأرض حتى تبين أقدامه أو أثر أقدامه يبين أكثر في الأرض. على كل حال هو خرج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى الغار. هذا الشيء حاول أبناء العامة أن يجعلوه فضلا للرجل، وحاولوا أن يجعلوا الآية التي افتتحنا بها دالة على فضيلة للرجل. ومن الأشياء اللي يعتبروها مهمة جدا في القول بخلافته هو هذه القضية، يعني جاعلين هذه القضية فضيلة للرجل، وجعلوا الآية المباركة دالة على فضيلة كبيرة للرجل باعتبار أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله في هجرته وكان معه في الغار. استدلالهم بالآية المباركة على فضل الرجل من وجوه عديدة، أهم هذه الوجوه وجه واحد هو الذي نتعرض له. قالوا إن الآية المباركة دلت على أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على الرجل. يقول الآية قالت فأنزل الله سكينته عليه، هذه الهاء في عليه تعني الرجل، واللي الله سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة هذا موضع قناية من قبل الله سبحانه وتعالى وإله فضل عند الله سبحانه وتعالى. هذا القول واجه مشكلة وهي أن الآية المباركة مشتملة على ضمائر عديدة وكلها تعني النبي صلى الله عليه وآله. إلا تنصروه هذه الهاء تعني النبي، فقد نصره يعني النبي، إذ أخرجه هم تعني النبي صلى الله عليه وآله، إذ يقول لصاحبه، إذ يقول يعني النبي صلى الله عليه وآله، من بعد هذا جد فأنزل الله سكينته عليه، من بعد كل هالضمائر التي تعني النبي صلى الله عليه وآله. تفضل. ثم هم من بعد هذا قالت الآية وأيده بجنود لم ترها، اللي مؤيد بالجنود لابد أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وآله، فكل هذه الضمائر هي راجعة إلى النبي صلى الله عليه وآله بلا خلاف. ايش معنى هذا الضمير من بين هذه الضمائر وهو الذي في قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه؟ هالضمير هذا من بين كل هالضمائر مو راجع إلى النبي وإنما يرجع إلى غيره، هذا شيء خلاف الظاهر. الظاهر من الآية المباركة أن الضمائر كلها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، مثل ما الضمائر اللي تقدمت والضمير اللي من بعد يعني النبي، هذا أيضا يعني النبي. قالوا صحيح هذا خلاف الظاهر، لكن في شيء يخلينا نقول بهذا القول وإن كان خلاف الظاهر. هذا الشيء هو أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى إنزال السكينة عليه، لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى حامي وحافظه في هذه الهجرة، يعلم أنه سيصل إلى المدينة و لا يصل إليه المشركون بأذى. هذا العلم الموجود عنده يجعله مستغنيا عن إنزال السكينة عليه. اللي محتاج إلى إنزال السكينة عليه هو الرجل. فلما قالت الآية فأنزل الله سكينته عليه تعني الرجل. هذا القول غير صحيح. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد فيه آيتين تذكران إنزال السكينة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله. الأولى في سورة التوبة وهي نازلة في غزوة حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. والآية الثانية في سورة الفتح فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذه هاتان الآيتان صريحتان في إنزال الله سبحانه وتعالى السكينة على رسوله صلى الله عليه وآله. والملاحظ أنه في هذين الموضعين لم تختص السكينة بالنبي صلى الله عليه وآله وإنما نزلت عليه وعلى المؤمنين، بينما في هذا الموضع في الغار خص النبي صلى الله عليه وآله بالسكينة. فالعلم الآية المباركة من هذه الجهة لا دلالة فيها على فضل للرجل، لأن إنزال السكينة إنما كان على النبي صلى الله عليه وآله، وقد خص بالسكينة. يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وآله مؤمنون تنزل السكينة عليه وعلى المؤمنين، فهل موضع نزلت السكينة عليه مع وجود أحد معه؟ الشيخ المفيد قدس الله سره، هذا الرجل الذي قدم خدمات عظيمة لهذا المذهب ودافع عن هذا المذهب دفاعا كبيرا، الشيخ المفيد صارت له مناظرة في الآية المباركة مع الثانية، لكن في المنام هو الشيخ المفيد ينقل يقول: رأيت في المنام كأني قد اجتزت في بعض الطرق، فرأيت حلقة دائرة فيها أناس كثيرون، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذه حلقة فيها رجل يقص. فقلت: من هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. يقول: ففرقت الناس حتى وصلت إلى وسط الحلقة، وإذا أنا برجل يتكلم إلى الناس بشيء لم أحصله، يعني لم أفهمه، فقطعت عليه الكلام وقلت له: ما وجه الدلالة على فضل صاحبك في قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ فقال: وجه الدلالة على فضله في هذه الآية من ستة وجوه، وذكر ستة وجوه، ثم ابتدأ الشيخ المفيد قدس سره برد هذه الوجوه والإجابة عنها. وبعد كلام الشيخ المفيد لم يستطع الرجل أن يجيب، وانتبه الشيخ من النوم. واحد من هالوجوه هو هذا الوجه الذي ذكرناه، والجواب عنه مستفاد من كلام الشيخ المفيد قدس سره. مع الغض عن هذا كله، أين يقع هذا من مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي صلى الله عليه وآله؟ ما قيمة هذه المصاحبة من الرجل للنبي صلى الله عليه وآله في الغار في مقابل تلك التضحية وذلك الفداء الذي صدر من أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يروي الشيخ الطوسي قدس الله سره أن عائشة فخرت يوما من الأيام بأبيها ومكانه من رسول الله في الغار، لأن محاولة جعل هذا الأمر فضيلة للرجل محاولة قديمة صدرت من عائشة ومن الثاني ومن أبي عبيد الجراح ومن غيرهم. ففخرت يوما من الأيام بأبيها ومقامه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام لها رجل يقال له عبد الله بن شداد بن الهال، وقال لها: أين أنت عن علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو يرى أنه يقتل؟ فسكتت ولم ترد جوابه. الآن هذه صحبة، وفي مقابل هذه الصحبة هذه التضحية من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا هو الأمر الثاني الذي نريد الكلام حوله. أمير المؤمنين سلام الله عليه ظهرت له في هذه الليلة التي بات فيها على فراش النبي صلى الله عليه وآله فضائل عديدة مو فضيلة واحدة، والمنصفون من أبناء العامة قالوا إن هذا الحدث وهو مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي صلى الله عليه وآله دل على فضائل متعددة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، مو فضيلة واحدة. كيف النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يخرج من مكة من دون أن تعلم به قريش حتى يخرج منها بسلام؟ هذا الشيء الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وآله كان يتوقف على أن يبيت مكانه أحد في فراشه، لكن هذا الشخص الذي يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله مو أي أحد، مو أي أحد يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله يتحقق به الغرض المطلوب وهو خروج النبي من مكة بسلام ومن دون أن تعلم قريش بخروجه. هذه المهمة بحاجة إلى شخص تتوفر فيه عدة مؤهلات، ولازم النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام يسند هذه المهمة إلى الشخص اللي توجد فيه هذه المؤهلات. أحيانا النبي صلى الله عليه وآله يرسل شخص إلى مهمة وهو مو أهل لها، وهذا لغرض حتى ينكشف للناس أن هذا الشخص مو أهل لهذه المهمة. لكن هذا إذا صار في مجال إلى أن يرسل شخص غير مؤهل وبعد هذا يرسل شخصا آخر، مثلا في غزوة خيبر أرسل واحد بالراية فعاد وهو يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، هم أعطى الراية في اليوم الثاني للثاني فعاد كما عاد صاحبه، في اليوم الثالث أرسل أمير المؤمنين. لكن هذا كان في مجال لأن يرسل شخصا غير مؤهل من أجل أن ينكشف للناس أنه غير مؤهل. أما هني في المقام بعد ما في قعد واحد الليلة في منامه وهو مو مؤهل، وتالي الليلة اللي بعدها يشوف واحد ثاني مؤهل، هني ما في بعد، لازم في هالليلة يشوف واحد مؤهل لأن يقوم بهذه المهمة بحيث يترتب هذا الغرض وهو أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة بسلام. الشخص اللي إذا أسندت له هذه المهمة حصل هذا الغرض لابد أن تتوفر فيه صفات. أولا أن يكون كاتما للسر، وبعد النبي صلى الله عليه وآله يجي له ويقول له تعال بات على فراشي حتى أخرج من مكة من دون أن تعلم به قريش، ويروح هذا يفضح الأمر ويخبر قريش بتدبير النبي صلى الله عليه وآله. فلا بد أن يكون من تسند له هذه المهمة كاتما للسر. ثانيا لا بد أن يكون رجلا شجاعا، لأنه راح يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله والمشركون محيطون بدار النبي ينتظرون الصباح وسيوفهم بأيديهم، وإذا خرج الصباح هجموا عليه بسيوفهم. هذا موقف يحتاج إلى رجل يتحلى بالشجاعة. ثالثا لابد أن يكون هذا الرجل مضافا إلى شجاعته عنده صبر على الأذى. لأنه مطلوب منه أن يبقى في الفراش وأن يغطي وجهه ولا يتحرك من الفراش وإن حصل له ما حصل. وإيش ما يحصل إليه من أذى وهو نائم في الفراش عليه أن يبقى في الفراش وأن لا يتحرك منه لئلا ينكشف الأمر للمشركين. وهذا اللي صار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو نائم على الفراش صار المشركون يرمونه بالحجارة في الليل، فصار يتضور يعني يتقلب من ألم الضرب، لكنه ما غادر الفراش وما كشف عن وجهه. وهذا حسب تعبير بعض العلماء مثل الموقف المكتوف الممنوع، بل أعظم. ذاك المكتوف الممنوع لا له طريق إلى الهرب ولا إليه حيلة في الدفاع عن نفسه، هذا مو مكتوف، بإمكانه أن يهرب، بإمكانه أن يدفع عن نفسه، إنما كتفه وقيده أمر الله ورسوله. رابعا أنه من بعد انكشاف الأمر لازم هذا الشخص يبقى كاتما للأمر ولا يخبر بوجه الوجهة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وآله، وإن تعرض للتعذيب والتنكيل. أنه الآن في الصباح انكشف لهم أن هذا مو نبي وإنما هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، يمكن أن ينزلوا به عقوبة حتى يعترف بالجهة التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وآله. فلازم يكون هذا الشخص اللي تسند إليه المهمة ما يخبر وإن تعرض للأذى والعقوبة. فانكشف من خلال هذا الحدث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الواجد لهذه الفضائل ولهذه الصفات الحميدة. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله: ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه. ليش يبيع نفسه ويبذلها؟ ابتغاء مرضات الله. وبهذا سلم النبي صلى الله عليه وآله وخرج من مكة. وكان سبب هذا الخروج هو عزم قريش على قتله، عزمت قريش على قتله ودبرت لذلك تدبيرا. فنزل عليه جبرائيل وأخبره بتدبير قريش وأبلغه أمر الله سبحانه وتعالى له بالخروج، وكذلك حصل لسبطه الحسين سلام الله عليه. هو في مكة فدبروا لقتله، دس يزيد 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتل الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ومثل ما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بتدبير قريش وأمره بالخروج من مكة، كذلك نزل جبرائيل على الحسين وأخبره بتدبير الأمويين لقتله وأمره بالخروج من مكة. الحسين كان يطوف فجاء إليه جبرائيل، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له: من المسلم؟ قال: سادسكم تحت الكساء جبرائيل. أبا عبد الله، حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك، فإن يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. فعزم الحسين على الخروج من مكة، قام في الناس خطيبا فقال: الحمد لله وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم، خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقي. كأني بأوصال ثم ثم طال ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لما علم الحجيج بعزمه على الخروج حزنوا لذلك حزنا شديدا ونادوا في أمان الله. ولما حان وقت الرحيل أمر الحسين بتهيئة الهوادج وإركاب النسوة. هيئت الهوادج مضى القاسم إلى أمه وأخرجها مضى الأكبر إلى أمه وأخرجها وأما زينب فأقبل إليها أبو الفضل العباس. طب لا عد زينب مبتسم عباس راعي المرجل قال طلعت عباسي حدي والضاع عن ضج حلاهين كل ساعة عباس نزل محمل الحارة يعد تحرك ضعن الحسين مكة فأقبل إليه ابن عباس قال له يا ابن العم إن كنت سائرا فلا تسر بنسوتك وصبيتك فإني أخاف أن تقتل وهم ينظرون إليك. سمعته زينب فنادت وهي في المحمل من هذا الذي يريد أن يفرق بيننا وبين أخينا الحسين؟ يقول الراوي ما عرفها ابن عباس لأن الإنسان يعرف من خلال صوته فيما إذا كان قد سمع من قبل وزينب ما سمع لها الأجانب صوتا. سأل عنها من هذه فقيل له هذه زينب. لحد يشور على ولينا يخلينا ويشيل ما نطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفي ما لنا عيشه هنيه كان يتركنا ويروح ترك ديار خلية ويترك ايتام تنو. يا ابن عباس ارحمي بحالي ترى روحي يتروح والله ما فارق عزيزي وين ما جد الرحيم انشان خايف يذبحوا ما نحي صدرها انكسرت العبرة وسفح دمع الشهيد. صاح يا اخت انت الوديعة من علي حام الدخل والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء. جثتي تبقى طريحة من دماها مغسل وانت يا اختي تفارقيني فوق ناقة مهزل. ما يضل وياك غير ابني علي لكن علي وبيكم تمر الاعادي وتنظرين مصرعي ولا يخلونك يا محزون الجثث نتودع وتنظرين حافر الخير. آه وقد انجلى. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح الوصل وأقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمناجي بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يعود بهم. من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم. ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة والصلوات.